الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه الثلاث التي ذكرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من توفرت فيه ذاق حلاوة الإيمان. الإيمان هو الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. الإيمان قد لا نتصور حلاوته لعدم توفر أسباب تذوقها، ولكن يمكن أن يصف الإنسان الشيء ولو لم يذق طعمه. فإن الإنسان إذا سر بالطاعة وفرح بها وشعر بالغبطة إذا عدى عملا خالصا لوجه الله، وإذا ساءه أي تقصير يحصل منه، وندم على ارتكاب أي ذنب، من شرته حسنته وساءته خطيئته فهو مؤمن. من إذا رأى أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فاقت نفسه للإتيان بما أمر الله به ورسوله، وإذا عجز عن الإتيان به أحس بالندم والأسى، وإذا رأى ما نهى الله عنه ورسوله وجدت نفسه منزجرة غاية الانزجار امتثالا لأمر الله وخوفا من ارتكاب ما نهى الله عنه. أن يحب الله جل وعلا ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكيف تتحقق محبة الله ومحبة رسوله؟ إنما تتحقق بصدق امتثال الأوامر وانتهاء النواهي ومحبة العمل فيما يرضي الله والجد في إيصال الخير إلى عباد الله بمختلف صنوف الخير. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تتعارض في النفوس رغبات وحب شهوات ورغبة في مطالب دنيا، فإذا أهملها الإنسان طلبا لمرضات الله واكتفاء بما قسم الله وما أحل، وأعرض عن كل ما حرم الله وتجنب المكروهات والمشتبهات استقاء لدينه وعرضه وتحقيقا لمحبته لله ولرسوله، فقد صدق في حبه لله جل وعلا ولرسوله. إذا قدم محبة طاعة الله على طاعة الزوجة والولد والقريب والبعيد وهوى النفس، إذا قدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر النفس وأمر كل مخلوق، فإن هذا من دليل محبة الله ومحبة رسوله وتقديم حب الله ورسوله على حب كل أحد. أما محبة المرء لله فكما مر في كلم سابق أن تحبه لأجل ما هو متصف به من الطاعة، وأن تعمل له المعروف من أجل طاعة الله ورغبة في ثوابه، أن تكره الإنسان لا لشيء، لا لأجل أمر ضرك به في الدنيا، ولكن لما هو عليه من المعاصي ولما هو عليه من الجرأة على الحرمات، تبغضه لذلك لا لشيء دنيوي. تكون محبتك وبغضك إنما هو في فلك الشريعة، تبغض حيث يرضى الله ورسوله أن تبغض، وتحب حيث يحب الله ورسوله أن تحب، ولا تبالي بهوى النفس ومطالبها، ولا برغبات الأهل ومطالبهم، ولا بالعصبية والقرابة. لا يمنعك حب أهلك وعشيرتك من أن تبغض أهل المعاصي ولو كانوا منهم، ولا يمنعك كراهية أحد لأمر من الدنيا أن تحبه في طاعة الله. لا بد أخي المسلم أن تكون محبتنا وكراهيتنا لله جل وعلا وبالله لنذوق طعم الإيمان. إن طعم الإيمان يا عباد الله وحلاوة قل من يتذوقها، وذلك لكثرة المعاصي وعدم تحقيق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الناس يلهجون بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت أعمالهم ونظرت إلى أقوالهم وهيئاتهم وجدت أنها صارخة بمخالفة سنة رسول الله. إن أدلة حب الله ورسوله إنما هي في متابعة شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا أخي المسلم أن ننظر إلى ذلك. فإذا كنا نحب أن تتحقق عندنا محبة الله ومحبة رسوله، وأن تتفوق على محبة الخلق أجمعين، فلننظر إلى طاعة الله وطاعة رسوله في أنفسنا، هل هي مقدمة على كل شيء من أمور دنيانا، على مطالب أنفسنا وأزواجنا وأهلينا، أم أن طاعة الله تأتي تابعة كما هي الحال عند الكثير من الناس. يطيع الله حتى إذا تعارى أمر الله جل وعلا ورغبة النفس في المال والشهوة والرفعة والعلو في الأرض، قدم ذلك على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله. إلا الإنسان في حال الساعة وإذا لم يمتحن قد يدعي أن محبة الله ومحبة رسوله فوق كل شيء، ولكنه إذا عرف له شهوة مال أو منصب أو ملذات أو غير ذلك تبينت حقيقة الدعوة من زيفها. فإذا قدم الإنسان طاعة الله جل وعلا على جميع مطالب الدنيا، وقدم طاعة رسول الله على مطالب الدنيا أيضا كلها، علمنا أنه صادق في أن حب الله وحب رسوله فوق كل شيء عنده. وإن الإنسان إذا زعم أنه يحب في الله ويبغض في الله، فلا يصح له أن يبخس أحدا حقه لعصبية، أو أن يكتم شهادة لأنها على قريب. لا بد أن يقول الحق وإن كان مرا، لا بد أن يحب الإنسان لأنه مطيع لله، وأن يكره الآخر لما اشتمل عليه من معصية الله. فليحرص المسلم يا عباد الله. ثم تأتي الخصلة الثالثة التي لا بد من توفرها مع الصنفين السابقتين ليتذوق المرء حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. إن كل أحد من عاقل وسفيه لا يرضى أن يلقى في فرن من الأفران، ولو قيل له تخل من جميع ما تملك واخرج بجلدك لا بثوبك، وإلا فهذه الحفرة من النار تلقى فيها الآن، لخرج من ذلك كله. مع أننا نرى الدنيا كما نعلم ينتهي عذابها بمفارقة الروح للجسد أو بانطفائها بعد ساعات أو لحظات، أما نار الآخرة فلا يخفف عن أهلها من عذابها من شيء، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها والعياذ بالله خالدون. إن ذلك أخي المسلم بتحقيقه يحصل المرء على حلاوة الإيمان، يشعر بلذة الإيمان وحلاوته، يذوق طعما لا ذاقه في مشتهيات الدنيا. ولذلك يقول بعض علماء السلف من أهل التقوى والورع والطاعة المستمرة: لو علم أهل الدنيا ما نحن عليه من النعيم لجالدونا عليه بالسوء. لو علموا ما نحن فيه من النعيم من لذة الطاعة وتذوق حلاوة الإيمان، لأن هذا هو اللذة، لو علموا لجالدونا، يعني لو لم يحصل لهم إلا بالقتال لفعلوا. فهذه هي الحياة الطيبة. ليست الحياة الطيبة أن نسعد بالأموال وأن نتذوق الملذات على مختلف صنوفها، وأن نصل إلى الجاه والمناصب العالية، وأن نتصرف في الخلائق، فإن تلك كلها عارية سرعان ما تذهب لذتها ويبقى حسابها وعقابها أو نعيمها لمن عدل واتقى الله جل وعلا. ولكن ملذات حلاوة الإيمان هي التي لا تضمحل ولا تزول، بل كلما طال الزمن تعطرت هذه الحلاوة وزاد رحيقها. فاحرص أخي المسلم، احرص على المحافظة على دينك، ونم طاعتك بكثرة العبادة، ونم إيمانك وجد بكثرة ما تعمل لله جل وعلا من الطاعات، وأحسن إلى عباد الله يحسن الله إليك، وتقرب إلى الله جل وعلا بما تحب أن تراه في صفائف أعمالك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين ممن يتذوقون حلاوة الإيمان، وأن يهيئ لنا من ذلك ما يثقل موازيننا يوم العرض والحساب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا خوفه ورجاءه وتقديم أمره جل وعلا وأمر رسوله على كل أمر وعلى هوى أنفسنا. كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا التحاب في الله ومعاداة أعداء الله، وأن يرزقنا حب الإسلام والتمسك به والدعوة إليه والعض عليه بالنواجذ حتى نلقى ربنا بمنه جل وعلا وكرمه. اللهم امنحنا يا ربنا القبول، وتجاوز عنا يا حي يا كريم، وزدنا من كل خير، وتجاوز عن سيئاتنا، واجعلنا ممن قلت فيهم أنك تتقبل منهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم يا إله العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، وزدنا من كل عمل صالح. اللهم يا إلهنا، وفقنا في أيامنا المقبلة وليالي العشر المباركة لكل خير، وجنبنا كل شر، وتب علينا وذوقنا حلاوة الإيمان. اللهم زدنا من الخير والبر يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك وصفاتك، نسألك بأنك قلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نسألك بأسمائك الحسنى أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتفرج همومنا وتقيل عثراتنا وتغفر زلاتنا، وتغفر لنا ولوالدينا وأبنائنا وأولادنا وأزواجنا وسائر أقاربنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذا المكان أجمعين، اللهم حط عنا الأوزار والخطايا، وبدل سيئاتنا حسنات يا إله العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، واقص عاريهم، واشبع جائعهم، واغني فقيرهم، واعز ذليلهم، وانصر مظلومهم، واهد ظالمهم، واجبر كسرهم اجمعين، ومن عليهم يا حي يا قيوم بخير الخير والرغد والامن والامان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك انت الله الفعال لما تريد، اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اصلح ولاتهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم ارزقهم خوفك ورجاءك في السر والعلانية، اللهم حبب إليهم تحكيم كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف والقيام بأمرك وتعزيز المجاهدين في سبيلك ونصر الدعاة إليك يا إله العالمين. اللهم اجعلنا من اهل الصوم والتهجد وتقبله منا انك جواد كريم. اللهم وفق ولاة امر هذا البلد وزدهم من الصلاح والتقى وامنحهم يا حي يا قيوم البصيرة في الدين وارزقهم من رزقك الواسع وهيئ لهم من امرك رشدا واجعلهم رعاة امنا وقادة اتقيا ودعاة اصلاح موفقين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجمع على ايديهم كلمة المسلمين ويسر النصر على ايديهم لعبادك المؤمنين وشد ازرهم وارزقهم اعانة المجاهدين وامنحهم يا حي يا قيوم التوفيق والتسديد واجعل كلمتهم كلمة الحق واجعلها مقبولة عند عبادك يا رب الخلق اجمعين. اللهم وفقهم واعنهم ووفقهم للمحافظة على امن هذه البلاد وتأمين السبل المؤدية الى بيتك العتيق ومسجد رسولك الكريم. اللهم كافئهم بالعز والتمكين في الدنيا والثواب المقيم في دار الآخرة يا أكرم الأكرمين ولا تحرمنا أجمعين ذلك بمنك وكرمك وجودك. اللهم وفقهم وأصلح بطانتهم وارزقهم التعاون فيما بينهم وسد عزرهم بالحق واجعل نصرة الإسلام أحب الأشياء إليهم يا إله العالمين واخلف عليهم خيرا مما ينفقون في ذلك. اللهم أذل اليهود وأعوانهم من طوائف الكفر والإلحاد والشيوعيين والفجرة المارقين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم أذقهم عذابك الأليم في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أفض مضاجعهم وأفزعهم في ليلهم ونهارهم وسلط عليهم أهل الحق يا كريم يا جواد. اللهم عاجل المجاهدين بالنصر والتمكين واستنقذ أوطانهم من أيدي أعدائهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة يقول السائل: هل الخروج إلى التنعيم لأهل مكة لأداء العمرة يعتبر بدعة؟
لا يعتبر بدعة، وإن كان الأولى الإكثار من الطواف، لأن الذين فعلوا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلة، لم أعلم أن أحدا فعله إلا عائشة، فهي خرجت من مكة وإن كانت قادمة إلى مكة، فخروجها وإتيانها بالعمرة من التنعيم بعد أن كانت في مكة دليل في نظري على جواز ذلك، وإن كان الاقتداء بالسلف أولى، لكن من خرج إلى التنعيم وأتى بالعمرة فأراها عمرة صحيحة.
سائل يقول: هل يوجد أحاديث تبين فضل بعض السور من القرآن الكريم أم لا؟ وإن ورد فما هي السور؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
بإمكانك أن ترجع إلى كتاب فضائل القرآن وسترى فيه إن شاء الله ما يسره، وكتاب فضائل القرآن للحافظ ابن كثير.
سائلة تقول: هل المرأة إذا طهرت من الحيض أن تصلي الفرضين اللذين قبل الاغتسال؟ فمثلا إذا طهرت بعد صلاة العشاء تصلي المغرب والعشاء؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
أتى بذلك جماعات كثيرة من أهل العلم، وهو قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم، لكن لو لم تقضي إلا الصلاة التي دخل وقتها، إذا طهرت مثلا بعد العشاء، إذا لم تقضي إلا صلاة العشاء لا أرى يجب عليها سوى ذلك، وإن قضتها والمغرب فحسن. أما الوجوب فلا أرى أنه يجب عليها أن تقضي إلا التي طهرت ووقتها لم يخرج.
سائلة تقول: باع إخوتي منزلا للورثة فقبضنا بعض المال وبقي شيء منه عند أخينا الأكبر فمكث عنده سنوات، فهل تجب في هذا المال زكاة؟
إذا كنتم لو أردتم المال من أخيكم لحصل، فنعم تجب الزكاة فيه لأنه صار نقدا. وإن كان أخ أبوكم لا يستطيع السداد وتركتم المال لأنه لا يقدر عليه، فإذا قذفتم منه المال تزكونه سنة إن شاء الله ولا خرج عليه.
سائل يقول: ما حكم ابتلاع البلغم ومن ابتلعه هل يعيد صيامه أم لا متعمدا؟
لا يعيد صيامه، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب بلع البلغم، والبلغم غير الريق، أما الريق فلا يؤثر.
سائلة تقول: أتاني دم الحيض قبل غروب الشمس بخمس دقائق وأنا صائمة، والسؤال: هل يعتبر صيام ذلك اليوم صحيحا أم لا بد من القضاء؟
لا بد من القضاء ما دام أن الدم أتاها قبل غروب الشمس فقد أفسد صومها.
سائل يقول: أرى كثيرا من المأمومين يحملون القرآن الكريم ويتابعون الإمام في القراءة، فهل هذا جائز؟
هداهم الله، هذا من العمل الذي لا حاجة إليه، والشأن في المأموم أن ينصت القراءة ولا يعمل عملا لا تدعو الضرورة إليه، وهذا ينافي الإنصات.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل من سكان جدة وتسحر في جدة وذهب إلى وسافر إلى الرياض، هل يجوز له أن يفطر مع أهل الرياض؟
نعم لا بأس، لو سافر إلى أبعد من ذلك بحيث لم يكن نهاره إلا ساعات لا أفطر مع الناس إذا غربت الشمس.
سائل يقول: أين موضع التكبير أثناء الركوع؟ هل عند بداية الركوع أم بعد الركوع، بعد أن يستوي الإمام في ركوعه؟
يكبر المأموم بعد أن ينتهي الإمام من لفظ التكبير.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الحلاقة في الحج أفضل من التقصير، أما في العمرة فأيهما أفضل، الحلاقة أم التقصير؟
من أتى بنسك من عمرة أو حج فالحلق أفضل من التقصير.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو منكم الإجابة على سؤالي هذا بالتفصيل وجزاكم الله خير. لقد اشتريت منذ فترة أرض واقترضت من بنك التنمية العقارية بقصد تعميرها، وبعد حصولي على القرض وقبل أن أبدأ في التعمير بعت هذه الأرض، واسمي من البنك، أي أن المشتري اشترى الأرض والقرض الذي باسمي، وعملنا مكاتبة سرية بيني وبينه على أن يقوم هذا المشتري بتسديد المبلغ المقترض من البنك، ولكن هذا المشتري لم يبني في الأرض التي اشتراها مني بل بنى في أرض غيرها، علما بأن فك الأرض المشترى مني لا زال بإثمي، لأن الأرض كما تعلمون مرهون البنك التنمية العقارية. والآن يا فضيلة الشيخ، ضميري يعذبني وأشعر بالذنب حيث أن هذا البيع باطل ولا أدري ماذا أعمل، أرجو الإجابة وجزاكم الله خير.
راجع المسؤولين في البنك ويخبرونك بتفاصيل الأمور ما دمت نادم.
سائل يقول: أنا رجل أصلي نصف التراويح ثم أذهب للطواف ثم أرجع أصلي الوتر مع الإمام، فهل الأفضل من ذلك أم أصلي جميع التراويح ثم أطوف، علما بأن الطواف ثلاث تراويح خالي من النساء الطائفات، أفيدونا وجزاكم الله خير.
جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنهما صلى الليل كله. فالذي يستمر معه الناس من ابتداء التراويح إلى نهاية الوتر فيها يكتب له إن شاء الله كأنما تهجد طول الليل، ويؤخر الطواف إلى ما بعد ذلك، وإن أحب أن يطوف فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن ذلك كله نافلة.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل قد ابتلاني الله سبحانه وتعالى بسلف البول، فإذا توضأت لصلاة الفجر فإنني أمكث في المسجد إلى الساعة الثامنة أو التاسعة تقريبا، فهل يجوز أن أصلي صلاة الضحى بنفس الوضوء وكذلك صلاة العشاء مع التراويح، أفيدونا وجزاكم الله؟
نعم يجوز ذلك، لأن هذا السلس وإن كان خارجا من السبيل وهو بول، لكن لعدم تحكم الإنسان به يعتبر ما دام الإنسان في العبادة مصطحبا الطهارة التي عملها، فإذا جلس يذكر الله أو يقرأ إلى طلوع الشمس أو ارتفاعها وصلى ركعتين ففعله هذا كله صحيح، وكذلك لو صلى المغرب واستمر في المسجد إلى العشاء ومات يعبد الله جل وعلا فلا حرج، وإن كان الأفضل في حقه أن يتوضأ لكل صلاة أي لكل فريضة. أما النافلة فلا حرج في ذلك ولا يحتاج لأن يخرج، لأنه والحال ما ذكر مستمر الانتقام.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو طلبي هذا أن يجد الاهتمام عندكم، ما رأيكم لو يتم جمع هذه الفتاوى التي يتفضل فضيلتكم بالإجابة عليها، وذلك في كتيب، علما بأن هناك من يتبرع لوجه الله في جمعها، وذلك من قبل الأشرطة الموجودة لديه، وجزاكم الله خير.
لا يحتاج إلى ذلك، فالكتب ولله الحمد فيها خير مما أقول بكثير كثير.
سائل يقول: حلي المرأة إذا كان من الذهب ومطعم بالألماس والياقوت والمرجان واللؤلؤ، هل فيه زكاة؟ وكيف يكون إخراجها إذا علمنا أن شراؤها يكون بثمن غال جدا وتشترى بثمن بخس عند البيع؟ أفيدونا وجزاكم الله خير.
ينبغي أن تعرف المرأة ما مقدار الذهب الذي في حليها، فالزكاة على الذهب وحده وليست على الألماس والجواهر، فتعرف قيمة الذهب الذي فيه، وهذا يعرفه أهل الفن الصاغة، يعرفون قيمة الماس والجواهر التي فيه، ويعرفون قيمة الذهب، فتعرف قيمة الذهب وتزكي على وزن الذهب فقط، ليس على الجواهر والماس الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة.
سائل يقول: فتاة عقد عقدها واستلمت المهر وحال عليه الحول دون أن يصرف منه شيئا، علما بأنه قد حدث منازعة بينها وبين الزوج وتوقف الزواج، هل في هذا المال الموجود لديها زكاة، وعلى من تكون؟
هذا المال إذا كان نقدا وتم له سنة وهو عندها فهو مالها وفيه الزكاة، لأن الأموال النقدية ولو كانت مهرا أو مالا موروثا إذا ملكتها الزوجة أو ملكها الوارث وحال عليها الحول بعد تحقق الملك وجبت فيها الزكاة، وكون الزواج لم يتم وتعثر فإن هذا المهر لها.
سائل يقول: شخص مصاب بمرض نفساني وعنده بعض المال وقد أودعه أمانة عند بعض أقربائه، علما بأن هذا المال حال عليه الحول، هل يجوز للمؤتمن أن يخرج منه الزكاة بدون علم صاحبه، لأنه يمانع وهو لا يعرف قيمة المال وعدده وما هو مقدار الزكاة؟
يتولى دفع زكاة مال الصغير الذي لم يبلغ ولم يعقل والمجنون والمعتوه، المتولي عليهم من له الولاية يدفع زكاتهم، وفيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أن الزكاة في أصلها تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة، فما دامت تتعلق بالمال تؤدى زكاة مال الصغير والمجنون والمعتوه.
سائل يقول: هناك أشخاص أثناء الصلاة الجهرية وخصوصا صلاة التراويح يغمضون أعينهم أثناء قراءة الإمام بحجة الخشوع، فما الحكم في ذلك؟
هذا من تلبيس الشيطان ووسوسته لهم وإدخاله عليهم في عباداتهم أمورا لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك العمل أمرا محبوبا عند الله لأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح للإنسان أن يتقرب بأمر لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول: رجل لم يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود فهل يصح طوافه؟
إن كان استكمل سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر فقد صح، فلو بدأ مثلا من الركن اليماني واستمر ولكنه لم ينتهي في السابع إلا عند الحجر صح طواف، أما إن بدأ من هبوط الشام أو من عند الحجر فهذا الشوط لا يعتد به بحال، ولا بد أن يكمل السبعة.
سائر يقول: فضيلة الشيخ، أرى بعض الناس في القرى يؤخرون أذان الفجر عن وقته الذي هو معروف في التقويم، ويأكلون ويشربون ثم يعذرون.